إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن ربنا تبارك وتعالى يقول في صفات المتقين كما في أوائل سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لا تزال الآيات الكريمات تمضي في بيان صفات المتقين وهذا عود إلى ذكر ما يتعلق بأصول الإيمان والاعتقاد فالآيات بدأت بذكر الإيمان بالغيب وهو أصل الإيمان والاعتقاد الأعظم ثم ذكرت أمورا تتعلق بالأعمال وهي الصلاة والزكاة ثم تعود الآيات مرة أخرى إلى ذكر أصول للإيمان والاعتقاد فالصفة الرابعة التي ذكرها الله تعالى للمتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إنه الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله وهذا ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به يقول ربنا تبارك وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويقول تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كما في حديث جبريل المعروف قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان وأصوله الإيمان بالكتب، والمراد بذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل من عنده كتبا هي كلامه سبحانه وتعالى، فيها أوامره ونواهيه وتشريعاته وأحكامه. أنزل هذه الكتب على من اصطفى من أنبيائه ورسله حتى يبلغوها إلى الناس ويخبروهم بمراد ربهم عز وجل. فهناك كتب معينة أنزلها الله تعالى على من شاء واصطفى من أنبيائه ورسله لتحقيق هذه الغاية العظيمة. فإن الناس كما نقول ونكرر دائما لا يستقلون بمعرفة مراد ربهم عز وجل، لا يستطيعون أن يعرفوا مراد ربهم إلا إذا أرسل إليهم رسول يبلغهم ويدعوهم ويأمرهم وينهاهم، وهذا الرسول يأتي معه كتاب فيه تفاصيل مراد الله عز وجل، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، الذي يرضاه الله كذا والذي لا يرضاه كذا، عليكم أن تؤمنوا بكذا وعليكم أن تكفروا بكذا، عليكم أن تفعلوا كذا وعليكم أن تتركوا كذا. هذا هو الذي يوضح في الكتب التي تجيء وتنزل من عند الله تبارك وتعالى. فالمسلم عليه أن يؤمن بذلك، عليه أن يؤمن بهذه الكتب، وعليه أن يؤمن أن هذه الكتب هي كلام الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله، وأن هذه الكتب فيها مراد الله عز وجل من الخلق، فيها التشريعات والأعمال والأوامر والنواهي والأخبار وغير ذلك مما يتعلق بدين الله تعالى ومراده من الناس. وهذه الكتب إخوة الإسلام لا تقتصر على القرآن وحده. القرآن العظيم الكريم المجيد ليس هو فقط الكتاب الذي أنزل من عند الله تعالى. يقول ربنا عز وجل كما سمعنا في صفات المتقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بما أنزل إليك أي هذا القرآن العظيم الذي نتلو منه هذه الآيات، والذي نسمع منه هذه الآيات ونتعلم منه هذه الآيات. فهذه الآيات التي يأتي فيها هذا الكلام وتذكر فيها صفات المتقين ويذكر فيها غير ذلك هي القرآن العظيم، هي الكتاب الكريم المجيد الذي أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمتقون يؤمنون بهذا الكتاب، ويؤمنون أيضا بالكتب التي سبقت وما أنزل من قبلك. فهناك كتب أنزلت على من قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين، وهذه الكتب قد سمى الله عز وجل لنا منها شيئا، فمنها الزبور على داود عليه السلام، والصحف على إبراهيم عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام. وأما صحف موسى فقد اختلف فيها هل هي التوراة أو غيرها، وعلى كل حال فهذا هو الذي ذكر في القرآن ويجب على المسلم أن يؤمن به. فهناك كتب معينة نزلت على من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن نؤمن بها، كما أنه لا بد أن نؤمن بالقرآن العظيم الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة المتقين، صفة المسلمين، صفة المؤمنين الموحدين، يؤمنون بكتب الله عز وجل، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون به على أنه حق، على أن هذه الكتب التي جاءت من عند الله تعالى هي حق قد جاء من عند الله حقا فلم يفترها مخلوق. فإذا تكلمنا على القرآن العظيم وهو الذي بدأ به في هذه الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك فبدأ بالقرآن لأنه الخاتم والمهيمن كما سنبين إن شاء الله. هذا القرآن العظيم يؤمن به المؤمنون المسلمون المتقون، يؤمنون به على أي صفة؟ كيف يؤمنون به؟ يؤمنون به على أنه حق، على أنه كلام الله عز وجل منزل من عنده ومن لدنه، ليس بمخلوق وليس بكلام بشر ولا ملك ولا ولي ولا شيطان ولا غير ذلك، إنما هو كلام الله عز وجل رب العالمين. فيؤمنون بهذا القرآن على أنه صدق من عند الله، على أنه حق من عند الله، لم يختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤلفه من عنده، لم يصنفه من عنده، وإنما جاء به من عند ربه عز وجل، أوحى به إليه ربه تبارك وتعالى. والآيات شاهدة على هذا الأمر وتؤكده وتبين هذا المعنى، كما سبق أن ذكرنا في أوائل السورة في ذكر الأحرف المقطعة وإقامة الحجة بذلك على أن القرآن من عند الله حقا وتحدي العرب بهذا الأمر. وسيأتي في الآيات إن شاء الله تعالى تصريح بذلك وتحدي واضح في هذه المسألة وفي هذا الجانب. فالآيات تؤكد هذا، فقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك على أنه حق وصدق من عند الله كما تقدم بيانه في أول الآيات وكما قامت الحجة عليه من قبل وكما سيأتي التأكيد عليه أيضا في الآيات. فلا يقول المؤمنون المسلمون كما قال الوحيد، كما قال فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر، ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افتراه وصنفه من عنده، فليس هذا بقول المؤمنين المسلمين وإنما هو قول المشركين الكافرين. فالمتقون المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك على أنه حق من عند الله تعالى، وما أنزل من قبلك على أنه أيضا حق من عند الله تعالى، لم يفتره نبي من الأنبياء. فموسى عليه السلام مثلا لم يفتر التوراة، وعيسى عليه السلام لم يفتر الإنجيل، وإنما هذا كله من عند الله تبارك وتعالى. وإن كان يجب الإيمان أيضا بما وقع من التحريف في هذه الكتب المقدسة، فإن التوراة والإنجيل الموجودين الآن قد وقع فيهما من التحريف ما الله تعالى به عليم. هذا هو الذي أخبر به القرآن فيجب الإيمان به، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكما ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم بالضرورة في هذه المسألة، فيجب الإيمان بهذا. من أصول الإيمان في هذه المسألة أن يؤمن المسلم بوقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، سواء كان من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، هذه مباحث معروفة لدى أهل العلم. فالمؤمنون بشأن هذه الكتب تحديدا، عقيدة المسلم في هذه الكتب أنها في الأصل من عند الله عز وجل، وأنها عندما أنزلت على الأنبياء والمرسلين، إذا تكلمنا على التوراة والإنجيل تحديدا، عندما أنزلت التوراة والإنجيل على ما جاءت به من عند الله عز وجل، هي كلام الله تعالى وهي حق وصدق من عند الله عز وجل، لا بد من الإيمان بهذا، لم يفترها موسى ولا عيسى عليهما السلام. ثم من بعد ذلك وقع التحريف والتبديل، من بعد ذلك وقع التحريف في هذه الكتب، واعتدى أهل الكتاب على ما جاءهم من عند الله عز وجل فحرفوه وغيروه. وأما هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الكريم الذي أنزل على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لا يتطرق إليه تحريف ولا تغيير ولا تبديل، ولو في حرف ولو في شكل ولو في نقطة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الكتاب العظيم. لما اعتدى أهل الكتاب على التوراة والإنجيل، تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم، فلا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ولا تغيير. وهذا هو الواقع الآن، وهو الذي يحسدنا عليه غيرنا حسدا عظيما كبيرا شديدا. كيف حافظ المسلمون على كتابهم؟ كيف حافظ المسلمون على تراثهم؟ كيف حافظ المسلمون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم لا يستطيعون أن يثبتوا حرفا واحدا عن نبي من أنبيائهم؟ لا يستطيعون، وليس بمقدورهم ذلك. وأما المسلمون فهم الأمة الوحيدة التي تستطيع أن تعرف ما قاله نبيها صلى الله عليه وسلم مما لم يقل، وهي الأمة الوحيدة التي حفظ لها كتابها يحفظه الصغار في الكتاتيب بكلماته وحروفه وأشكاله، لا يخطئون في ذلك، ومن أخطأ قام عليه غيره فورا. لو أن واحدا قال صراط الذين أنعمت أو أنعمت، لقام عليه المسلمون جميعا ولقالوا له أخطأت، ما هكذا جاءت الآية وما هكذا أنزلت من عند الله تعالى. وكما هو معلوم من اختلاف القراءات، قراءات القرآن الكريم، فكل قراءة لها أحكامها المنضبطة المتقنة المحررة، من خالف أدنى شيء منها فإنه يعرف خطأه وينبه عليه، ولا يستطيع أبدا أن ينشر خطأه هذا بين المسلمين. فهذا أمر عظيم ونعمة كبيرة. ولهذا كان القرآن العظيم هو المهيمن على ما قبله من الكتب. يقول تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي يشهد لما فيه من الحق، يبين الحق التي وقعت في الكتب السابقة ويؤكده ويؤيده، ومهيمنا عليه. فهذا الكتاب العظيم هو الكتاب الخاتم، لأنه أنزل على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر نبي فلا نبي بعده، فكذلك القرآن آخر كتاب لا كتاب بعده. فيجب على الناس جميعا أن يتبعوا القرآن، يجب على البشر جميعا، على أهل الكتاب وعلى غيرهم، على اليهود وعلى النصارى وعلى كل إنسان، أن يؤمنوا بهذا القرآن وأن يتبعوا هذا القرآن. لا يجوز لأحد أن يبقى على ملته، ولا يجوز لأحد أن يدعي أن عنده كتابا وأن عنده ملة وأنه قد بعث إليه رسول. الكل يجب أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتبع القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يخالف هذا. فالقرآن العظيم مهيمن على ما قبله من الكتب، يجب على الناس جميعا أن يتبعوه، فهذا أيضا مما يجب الإيمان به بشأن الكتب. فهذه عقيدة المسلم، وهذه صفة المتقين عباد الله الصالحين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، لقد علم الكافة بما وقع من الاعتداء على المسجد الأقصى الشريف، وما وقع من ذلك الاعتراف الذي لا قيمة له ولا يقدم ولا يؤخر في الحقيقة شيئا. فإن المسجد الأقصى معتدى عليه، وهذه حقيقة واقعة بغض النظر عما حدث وما جد من الأمور، فهي تذكرة يحتاج إليها المسلم، والتذكرة تنفع المؤمنين. ولا شك أن المسجد الأقصى موجود في قلب كل مسلم، لا شك أن المسجد الأقصى معظم ومحترم في قلب كل مسلم، لا شك أن المسجد الأقصى معظم ومحبوب في قلب كل مسلم، ولا شك أن المسجد الأقصى يسعى كل مسلم إلى استعادته وإلى تطهيره مما يحدث له من التدنيس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم ممن دنسه، وأن يرينا فيهم آية من آياته سبحانه وتعالى. المسجد الأقصى إخوة الإسلام هو أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين. هو أولى القبلتين، أي هو القبلة الأولى التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك حولت القبلة إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام. وهو ثاني المسجدين، أي هو ثاني مسجد وضع في الأرض. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قيل له ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فالمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض، ثم من بعد ذلك المسجد الأقصى، ثاني مسجد وضع في هذه الأرض في هذه الدنيا. وهو ثالث الحرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فهو الحرم الثالث الذي تشد إليه الرحال، يقصد بالسفر وبالترحال وبتكلف المشقة لما فيه من عظيم الأجر والفضل. هو الموضع الذي أسري إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية من أعظم آيات الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وكما في الآية هذه، فإن من فضل المسجد الأقصى أن الله تبارك وتعالى بارك حوله، فالأرض من حوله، البقعة من حوله مباركة، فيها بركة من عند الله عز وجل، فيها خير عظيم، فيها خير كثير، فيها نعم كثيرة من الله تعالى. وهذا هو ما سعى إليه الصليبيون أعداء الإسلام من قبل، عندما قالوا إن بلاد الشرق تفيض لبنا وعسلا. هذه هي البركة التي أخبر بها الله تبارك وتعالى في كتابه. فلا شك في حرمة هذا المسجد العظيم، ولا شك في فضله في الإسلام وعند المسلمين، ولا شك أن من أعظم الغايات التي يسعى إليها المسلمون عامة وخاصة في هذا الوقت أن يسترد هذا المسجد الشريف من يد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من يد القردة والخنازير قتلت الأنبياء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين يسبون ربهم وأنبياءهم، الذين اعتدوا على الحرمات، الذين هم أهل الكبر والغلظة في كل زمان ومكان. فعلينا جميعا أن نعرف هذا، وعلينا أن نخلص الدعاء إلى ربنا تبارك وتعالى أن يفك الكرب عن إخواننا المستضعفين في تلك البلاد، وأن يعيد المسجد الأقصى إلى حظيرة المسلمين، وأن يطهره من الدنس الذي وقع فيه. علينا جميعا أن نخلص الدعاء إلى ربنا تبارك وتعالى بهذه الأمور، وعلينا أيضا أن نخلص الدعاء أن يوفق الله تعالى ولاة أمرنا إلى حسن التصرف في مثل هذه الأمور العظيمة بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. هذا هو واجبنا كعامة المسلمين، ندعو ربنا تبارك وتعالى حتى يأتي الفرج من عنده عز وجل، وإذا جاء الفرج من عند الله تبارك وتعالى فعندئذ لكل مقام مقال، وعندئذ يكون لكل حادثة حديث. وأما الآن فعلينا الدعاء، علينا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى، هذا هو ما في استطاعتنا، هذا هو ما في مقدورنا، فعلينا ألا نتركه، علينا أن نستغله وأن نخلص الدعاء لربنا تبارك وتعالى بهذه الأمور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس الأعداء والمشركين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس الأعداء والمشركين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس الأعداء والمشركين. اللهم انتقم من اليهود يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم. اللهم انتقم من اليهود ومن شايعهم. اللهم انتقم من اليهود ومن ساعدهم. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.